بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالسواك: ولما كان السواك متعلقا بالوضوء بحسب ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف، حيث جاء في بعض الروايات: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله عقيب باب الوضوء لكي يبين هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ومن العلماء من يذكره عقب الوضوء إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فحينئذ يكون بين الوضوء وبين الصلاة. فإيقاع هذا الباب في هذا الموضع له مناسبة من هذا الوجه. والسواك يطلق ويراد به الفعل، أي فعل السواك، ويطلق ويراد به الآلة التي يستعان بها على السواك. فمن إطلاقه بمعنى الفعل قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بفعل السواك عند كل صلاة. ومن إطلاقه بمعنى الآلة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، أي بالآلة التي يستاك بها. والسواك اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال جمهور العلماء إنه مستحب وليس بواجب، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وحكى بعض العلماء الإجماع عليه وهو منازع فيه، وقال فقهاء الظاهرية إنه واجب، ومنهم من يقول إنه واجب وشرط في صحة الصلاة، بحيث إنه لو صلى بدون سواك للزمه إعادة الصلاة. وهذا القول حكي عن إسحاق بن راهويه، ومن العلماء من ضعف الحكاية عنه، ولكن المشهور عن الظاهرية أنهم يقولون بوجوبه. وقال بعض العلماء إن الظاهرية لا يقولون بالوجوب، والمقصود أن من قال بوجوب السواك احتج بالأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالسواك، كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك. قالوا: فهذا يدل على الإلزام بالسواك. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السواك سنة مستحبة وليس بواجب، وذلك لظاهر هذا الحديث الذي معنا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمر الأمة به أمر إلزام لشق عليهم ذلك. والمشقة على هذا الوجه الموجب للحرج منفية بالشرع، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه لو أمرهم بالسواك عند كل صلاة لوقعوا في الحرج. ومن هنا يكون السواك مندوبا وليس بواجب. وهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد استحبابها في مواطن: أولها ما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عند القيام إلى الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، وثانيا عند الوضوء كما هي رواية البخاري والتي ساقها الإمام مالك رحمه الله في موطئه: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك أيضا عند القيام من الليل، أي في الليل، وذلك لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. ثم أخذ العلماء رحمهم الله من الأحاديث التي وردت بكونه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخذوا منه أصلا، وهو أن السواك يستحب إذا تغيرت رائحة الفم، إما بسبب طول السكوت أو بسبب الأكل أو بسبب الشرب ونحو ذلك من الأسباب. ومما يتأكد استحباب السواك فيه إذا دخل الإنسان بيته أو جلس مع أهله، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك، وذلك معروف عنه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة، على الأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله من تعاطي الأسباب بعدم أذية الغير. ولا شك أن الفم إذا ترك بدون سواك تتغير رائحته، ومن هنا يؤذي الغير، خاصة إذا حادثه أو كلمه، فإنه لا يأمن من أذيته ببخر الفم. فهذه المواطن كلها يستحب فيها الإكثار من السواك. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بالسواك يوم الجمعة، وأكد ذلك وأكثر فيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: لكون الجمعة يحصل فيها اجتماع الناس، ومن هنا يحرص المسلم على أن يكون على أكمل الهيئات وأكمل الأحوال، ولذلك أمر بالاغتسال إذا غدا إلى الجمعة إذا راح إلى الجمعة. فالمقصود أن السواك سنة مستحبة في هذه المواطن وما يشابهها بالقياس عليها، فيحرص المسلم على هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في هذه السنة وأمر الأمة بها أمر ندب واستحباب، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا كله يدل دلالة واضحة على حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه السنة وأمر الأمة بها. ثم بيّنت السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل السواك، ومن أشهر ما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فجمع الله فيه هاتين الخصلتين: الخصلة الأولى كونه مطهرة للفم، وهذا أمر يمدحه الأطباء والحكماء، والخصلة الثانية كونه مرضاة للرب، وهذا يدل على أن فعل السواك بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته يعتبر قربة من القرب الموجبة لمرضاة الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب السواك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن القولية والفعلية في السواك. نعم.